5 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس، وتستمر هذه الفترة 10 ساعات تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. طاب يومكم مستمعين الأعزاء بكل المحبة والخير، وهذه دعوة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا بالأصدقاء. سنلتقي اليوم بالزميل خضير الشايع عبر حلقة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية، كما سنلتقي سوية عبر حلقة من برنامج النوافذ المفتوحة. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية، وتحمل العناوين التالية: أداء مجلس النواب وأهمية القوانين التي شرعها على مدار السنوات الأربع الماضية، جدل حول قرار تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والبرلمانيين ومبالغ المنافع الاجتماعية، البنك المركزي يعلن أن نهاية العام الحالي ستشهد تطبيق نظام حذف الأصفار من العملة العراقية، كما نتعرف على الاستعدادات الجارية في كل من كربلاء وبابل للزيارة الأربعينية. لنا موعد أيضا مع حلقة من برنامج مواويل الشعر برفقة الشاعر فالح الدراجي. أعزائي، نأمل أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة مع تحيات أسرة إذاعة العراق الحر. أما الآن فأترككم برفقة الزميل كفاح الحبيب ومتابعة لآخر المستجدات السياسية عبر الوقت المخصص لملف العراق الإخباري.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق. وفيه اليوم: مفوضية الانتخابات تستكمل عمليات التدقيق النهائي لقوائم المرشحين في غضون اليومين المقبلين، وسعي عراقي للإسراع بتشكيل محكمة دولية لبحث ملف التفجيرات، مستمعينا الكرام أهلا بكم. مع إعلان هيئة المساءلة والعدالة بأنها تقوم حاليا بتدقيق ملفات أكثر من 700 مرشح من بين 6500 لاتخاذ قرار بشأن منعهم أو مشاركتهم في الانتخابات التشريعية المقبلة، قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ضبطت 10 وثائق جامعية مزورة لمرشحين وردت أسماؤهم ضمن قائمة المستبعدين التي أصدرتها الهيئة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الذياب العجيلي قال إن الوثائق اكتشفت بعد أن قامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتسليم وزارته أكثر من 6000 وثيقة لمعرفة صحة صدورها، مشيرا إلى أنه تم تدقيق 3000 وثيقة منها، مؤكدا إرسال أسماء المرشحين للمفوضية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم. وفي هذا السياق أكد عضو مجلس المفوضية كريم التميمي العزم على اتخاذ إجراءات قانونية بحق 55 قدموا شهادات مزورة، وأشار إلى أن جميع المرشحين يخضعون أيضا إلى تدقيق من قبل وزارتي الدفاع والداخلية وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة قبل أن تتم المصادقة على ترشيحهم. التميمي قال أن عمليات التدقيق النهائي لقوائم المرشحين سيتم استكمالها في غضون اليومين المقبلين قبل انطلاق الحملات الانتخابية في 7 من الشهر الحالي، وأضاف في حديث أجرته معه مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد قائلا:
الحملة الانتخابية للكيانات السياسية والمرشحين المصادق عليهم وفق ضوابط المفوضية سوف تكون يوم الأحد القادم 7 شباط، وبالتالي يسمح لكل الكيانات والمرشحين والائتلافات من غير المستبعدين بالبدء بالحملة الانتخابية وفق ضوابط نظام رقم 19 للحملات الانتخابية التي أصدر من المفوضية وفق ضوابط أمانة بغداد الحقيقة. ولذلك ندعو هؤلاء الكيانات السياسية والمرشحين إلى بعث صورة إيجابية لحملات انتخابية تعكس الوضع الديمقراطي الجديد في العراق وتعكس صورة طيبة وجيدة. الأحد القادم سوف تبدأ الحملة الانتخابية وتستمر لغاية قبل 24 ساعة من يوم الانتخابات، يعني لحد 6/3 إن شاء الله. خلال اليومين القادمين سوف نستكمل التدقيق النهائي لقوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراق القادم، وبالتالي إن شاء الله في نهاية الأسبوع إن شاء الله سوف يتم المصادقة على اسماء المرشحين المقبولين بعد استكمال كل بياناتهم من الجهات المختصة إن شاء الله.
طيب بالنسبة للمستبعدين، يعني كم عدد النهائي
أصبح؟ الحقيقة العدد النهائي خلال يومين، ولكن هناك لدينا عدد تقريبي، هذا ليس بالأخير، أنه 572 تم استبعادهم بسبب الحقيقة سواء شمولهم بقرارات مسار العدالة أو بسبب وجود شهادات مزورة أو بسبب انتساب البعض إلى القوات الأمنية سواء بالداخلية أو الدفاع أو بسبب وجود جنحة مخلة بالشرف. ولكن أعتقد أن هذا العدد سوف يتغير تغيرا طفيفا بعد إصدار قوام النهائية من الجهات المختصة.
زيادة أم نقصانا؟
لا حقيقة زيادة، لأن كما تعلمون هناك وجبة نهائية ما يقارب 776 اسم يتم تدقيقه من قبل مسار العدالة ومن قبل الجهات المختصة الأخرى. أعتقد خلال يومين سوف تتبين نتيجة هذا التدقيق، وإن شاء الله سوف نعطي العدد النهائي إن شاء الله خلال يومين القادمين.
فيما يتعلق بالشهادات المزورة، كم عدد تقريبي يعني؟
العدد التقريبي تقريبا 55 شهادة تبين أنها مزورة حسب خطوات رسمية من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي.
طيب هل ستتخذون إجراءات؟ هل ستحيلهم للقضاء مثلا؟
نعم الحقيقة سوف نتخذ إجراءات قانونية بحقهم وفق القانون العراقي، وسوف تحال أوراقهم إلى هيئة النزاع لتحريك دعوى جزائية بحقهم إن شاء الله.
ومن حق أيضا الكيانات يعني ترشيح بدلاء عنهم؟
الحقيقة احنا سمحنا للكيانات السياسية في حال وجود استبدال للمرشحين تستبدلهم، ولكن خلال هذا الوقت لأنه حقيقة وقت قصير جدا أمام مصادقة سوف لن نسمح باستبدال المرشحين، على اعتبار أنه فترة استبدال المرشحين قد انتهت، وأعتقد أنه الكيانات جميعها قد قدمت ضعف عدد المرشحين، وبالتالي لا تتأثر إذا ما استبعد بعض الأشخاص من كياناتهم.
عضو مجلس المفوضين كريم التميمي.
وفي معرض تعليقه على اكتشاف حالات تزوير في الوثائق المقدمة من قبل بعض المرشحين، حذر الكاتب والمعلق السياسي عبد المنعم العسم من مغبة تقدم مثل هذا النوع من المرشحين إلى المشهد السياسي العراقي، واصفا إياهم بأنهم أنصاف كفاءات يتحلون بأنصاف الوطنية. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
هذا يعود إلى الوضع السياسي المضطرب والذي يشجع غياب القيم الانتخابية، القيم السياسية شجعت آخرين لديهم أنصاف كفاءات حتى أنصاف وطنية، من تقدم للمشاركة بالتنافس الانتخابي حتى يحتل مقعد. وهذا أكبر دليل على أنه ممكن أن يستخدمون عوامل أخرى، عوامل تزوير، عوامل سطو على أصوات الناخبين حتى يصلوا إلى قبة البرلمان. وهناك ثغرات في القانون وثغرات الوضع السياسي هم يدخلون من خلال الحصول على المقاعد.
من جهته أرجع المحلل السياسي أمير جبار الساعدي أسباب تجرؤ بعض المرشحين على تقديم شهادات ووثائق مزورة، أرجعها إلى شيوع جو نفسي للإقدام على ارتكاب التجاوزات أطلقه غياب وجود روادع قانونية، فضلا عن استشراء ظاهرة الفساد في مفاصل مؤسسات الدولة.
العمل النفسي أو التربية النفسية اللي حصلت بعد السقوط صار أكو فضاء واسع جدا للتجاوز على القانون، عدم وجود قانون حاد وحازم في نفس الوقت لمعالجة أي خلل يحصل بالعملية السياسية أو العملية المؤسساتية أو العملية الاجتماعية اقتصادية نتيجة مثلا وجود الفساد المستشري بشكل كبير في مؤسسات الدولة على العموم، ومن ضمنها المؤسسة التعليمية. هذا العمل النفسي صار وليد اللحظة بحيث شجع هؤلاء الطموحين على تجاوز القانون أو التصدي للقانون مو بهذه العملية.
ويرى المحلل السياسي أمير جبار الساعدي أن بعض المرشحين اطمأنوا إلى أن كتلهم وأحزابهم السياسية ستوفر لهم غطاء يقيهم العواقب المترتبة على تجاوزاتهم وخروقاتهم، مطالبا بتقديمهم إلى القضاء لمنع مثل هذه التجاوزات مستقبلا.
المتجاوز نفسه عنده تصور بأنه قد يكون مرشح عن كتلة أو حزب، قد تكون الكتلة أو الحزب خلينا غطاء، من سبق أن شاف بعض الأعضاء على سبيل المثال من أعضاء مجالس المحافظات كانت عندهم شهادات غير موثقة من خارج العراق، وهذا أدى أن يدفع غيرهم أو يشجع غيرهم للتحفيز لاستخدام نفس العملية أو نفس الأسلوب واستخدام شهادات، رفع هؤلاء للمحاكم وللقضاء العراقي للوقوف بجملة منع هيك التجاوز بالمستقبل، وحد خلي حد فاصل أو رادع لمن يفكر أو ليسول نفسه مو استخدام الشهادة.
يسعى العراق في الوقت الحاضر إلى إقناع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من طلب بغداد المتمثل بتشكيل محكمة دولية بشأن التفجيرات التي تستهدف البلاد، بعد أن قدم مبعوث الأمم المتحدة الذي زار بغداد للإطلاع على الأدلة العراقية تقريره إلى أمين عام الأمم المتحدة. جهات حكومية ذكرت أن القرار سيعتمد على مدى اقتناع الدول الكبرى بتلك الأدلة. وأعرب وكيل وزارة الحوار الوطني سعد مطلبي في حديث لإذاعة العراق الحر عن أمله في أن تكون الأدلة المقدمة مقنعة كي تصادق الدول الأعضاء على تشكيل اللجنة التحقيقية في منتصف الشهر الجاري خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي.
صدور القرار أو عدمه هذا يعتمد على اقتناع أعضاء مجلس الأمن بالأدلة العراقية، بكل ما تكون الأدلة العراقية رصينة ودقيقة ومؤكدة، كل ما يأثر على قرار أعضاء مجلس الأمن. فإذا حدث الاجتماع إن شاء الله في تقريبا منتصف شباط، نتمنى أن الأدلة تكون بحجم المشكلة حتى مجلس الأمن يتخذ هذا القرار لتشكيل اللجنة.
وأكد مطالبي أن قرار مجلس الأمن الدولي سيعتمد على الجانب السياسي، بالرغم من أن أدلة العراق رصينة وقوية ومقنعة على حد تعبيره، مشيرا إلى أن بعض الدول العربية قد يكون لها رأي معارض، الأمر الذي من شأنه التأثير على تشكيل المحكمة.
أنا كحسب ما اطلعت عليها أدلة رصينة جدا، لكن طبعا لا ننسى أنه مجلس الأمن له قرارات سياسية كبيرة، يعني الدول العربية لداخل الأعضاء المؤقتة في مجلس الأمن لها رؤى سياسية قد تختلف عن رؤانا، بعض الدول الدائمة العضوية أيضا لها قرارات اقتصادية وسياسية قد تعارض بعض ما يحدث في العراق، يعني العملية بها جانب سياسي أيضا.
وعلى المستوى البرلماني قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي عبد الباري زيباري إن الولايات المتحدة ستساند العراق في طلبه تشكيل محكمة دولية للنظر بالتفجيرات وفق الاتفاقية الاستراتيجية التي أبرمت بين البلدين، وبيّن أن فرنسا وبريطانيا فضلا عن الولايات المتحدة تؤيد الطلب العراقي، واستبعد استخدام الدولتين الأخريين أي روسيا والصين حق النقض الفيتو ضد الطلب.
باعتقادي ان اتفقت الاغلبيه من الدول الدائميه العضويه في مجلس الامن، اعتقد سيكون المهمه اسهل بكثير، واستبعد ان يكون هناك خيار فيتو او غير ذلك يستغلون. اعتقد بالدولتين الباقيتين ايضا تتعاطفان وتقرآن مآسي الشعب العراقي وما يتعرض له من جرائم، هي بصراحه جرائم دوليه وجرائم شبه اباده جماعيه بالمئات من الشهداء كانوا في يوميا في مدن العراق.
إلى ذلك كشف الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ سعي بغداد لتنظيم مؤتمر دولي يعنى بمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة. الدباغ قال في حديث لإذاعة العراق الحر إن المنظمة الدولية يمكن لها أن تجمع الدول لفرض آليات وإجراءات على الدول الداعمة للإرهاب.
نتصور أن الأمم المتحدة يمكن أن تكون الإطار أو تكون هي التي يمكن أن تجمع الدول المتضررة، الدول الفاعلة، الدول التي يمكن أن تسهم إسهاما مباشرا بفرض آليات حتى على بعض الدول التي تتهاون في مسألة الإرهاب تحت مسميات وعناوين مختلفة.
وعن تطورات طلب العراق تشكيل محكمة دولية للتحقيق بالتفجيرات قال عميد كلية القانون الدولي في بغداد هيثم حنظل إن هذه القضية لا تزال في مراحلها الأولى المتمثلة بإرسال محقق دولي إلى العراق لتقصي الحقائق.
حدان وقرار أمم ما صادر، حدان بس المبعوث، يعني المرة المفروض يجمع تحقيقات وبعدين يرسلها إلى المحكمة أو مجلس الأمن الدولي بعدين يصدر قرار تشكيل المحكمة. حدان يعني بس صدر لجنة تقصي الحقائق، بس محقق دولي وصل للعراق وما أدري يمكن انتهت مهمك ورجع.
المتخصص بالقانون الدولي هيثم حنظل أشار إلى أن القضية سياسية أكثر من كونها قانونية، وأوضح أن مصالح الدول الخمس الكبرى هي التي تقرر أمر تشكيل المحكمة من عدمه.
في حالة تبقى يعني مصالح الدول، يعني القضية مو قضية يحكمها القانون هنا في تبقى مجلس الأمن الدولي، قضية تحكمها المصلحة السياسية بعد، فهنا لكن مو قضية قانونية، يعني ما بيها مثلا إلزام قانوني. تبقى قناعة يعني مجلس الأمن نفسه وأعضاء الخمسة الدائمين أن التقرير اللي تقدم واللي رفع هو تقرير بعد إلى أكو أسباب جدية المحكمة تستند لها وبالتالي تبدأ عملها مثل ما حصل بالمحاكم السابقة وأقربها محكمة رفيق الحريري، فعلى الأساس قضية مصلحة سياسية، يعني شوف مثلا دفع إلى مجلس الأمن حق الفيتو موجود، أي قناعة مضادة لقناعة تشكيل المحكمة ممكن أن تعصف بهذا المشروع. الصين وروسيا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا تبقى على مصالح يعني الموجودة في هذه المجموعة.
عميد كلية القانون الدولي ببغداد هيثم حنظل لفت إلى أن محيط العراق الإقليمي وبخاصة دول الجوار العربي هو المتضرر الوحيد من تشكيل المحكمة، وأشار إلى أمكانية أن تقوم تلك الدول بالتأثير على صياغة قرار مجلس الأمن الدولي بتشكيل المحكمة.
في إطار سياسة مجلس الأمن الدولي القرار في مسائل الحساسة واللي يكون مسائل تهدد الأمن والسلم الدولي القرار يكون للخمسة الأعضاء الدائمين، أما باقي الأعضاء اللي هم يعني باقي الأعضاء 15-10 يعني زائد خمسة هم سياستهم أو قراراتهم لا تؤثر على الموضوع. يبقى الموضوع يعني رهن بالسياسة. فالدولة الدول العربية طبعا الدول العربية اللي خلينا نقول واضحة ما معيدة بالتغيير اللي حصل بعد 2003 وما تنظر لهذا الموضوع على أنه موضوع إرهابي وموضوع كذا باعتبار نظر الدواج والمقاومة والتعبيرات اللي بيها خلط بالمصطلحات. فأكيد بس أنا لا أعتقد أن لها تأثير كبير في هذا الموضوع. يعني إرادة الدولية للخمسة اللاعبين الكبار هم يعني دفعهم بهذا الموضوع راح يكون واضح. المتضرر الوحيد طبعا هم دول الجوار العراقي خاصة المحيط العربي، يعني هم المتضرر الوحيد من هذه العملية.
مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم، شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
والعين راح الساكن بيها وتجيبه منين نظرت لي وقالت ليش تسوى العين راح الساكن بها وتجيب منين كان طوير بعز عيوني كان طوير بعز عيوني بس طار من ايده وش رجع
ضيع 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 من عندك يا بنية عالخدين تسيل الدمعة صدج خاف الناس تسمع
فكر محبوبي ودعا ضيعم 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 ضيعا لهو يحبك ويريدك ما يهجر قلبك ويخدعا لفكر محبوبي ودعا صبت دمعة وقالت غالي المحبوب تعدى عن الناس وما عنده ذنوب صبت دمعة وقالت غالي المحبوب تعدى عن الناس ما عنده ذنوب كان طوير بعز عيوني كان طوير بعز عيوني بس طار من ايده وش رجع
ضيع 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 من عندك يا بنية عالخدين تسيل الدمعة صوتك خاف الناس تسمع
ضيع 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 من عندك يا بنية عالخدين تسيل الدمعة صوتك خاف الناس تسمع قالت عمر خسرته وضيعت انسان مو بس قلبي يحبه لو تدرش جان قالت عمر خسرته وضيعت انسان مو بس قلبي يحبه لو تدرش جان كان طوير بعز عيوني كان طوير بعز عيوني بس طار من ايده وش رجع
مستمعين الأعزاء قبل ختام هذه الساعة سنلتقي بالزميل خضير الشايع عبر حلقة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية سيداتي وسادتي بعد شهور من تقديم مقترحات من قبل أعضاء مجلس النواب لتقليل رواتب النواب والوزراء وتخفيض مخصصات المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث هذه التخفيضات اعتبرها البعض شكلية ولا تتناسب مع المبالغ الكبيرة لتلك الدرجات العليا في هذا الإطار اعتبرت عضو هيئة المستشارين في مجلس الوزراء الدكتورة حنان الفتلاوي أن تعالي أصوات بعض الكتل والنواب حول تخفيض الرواتب يأتي في سياق الدعاية الانتخابية عماد جاسم معكم من بغداد
رواتب ومخصصات النواب والوزراء والرئاسات الثلاث كانت مثار جدل طيلة السنوات الأربع الماضية ومؤخرا قدم بعض أعضاء مجلس النواب مقترحا بتخفيض مخصصات المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث مع رواتب المسؤولين الكبار ومنهم النواب إلا أن المقترح لم يحظى بقبول جمعي لكن تم تخفيض نسبة بسيطة البعض اعتبرها غير مقنعة وشكلية قياسا بالرواتب الرواتب الكبيرة للدرجات العليا ومخصصات المنافع الاجتماعية للرئاسات النائبة ليلى الخفاجي من لجنة الشكاوي في مجلس النواب بيّنت أن الكثير من النواب كانوا معترضين على مخصصات الرئاسات ورواتب المسؤولين لكن يبدو أن هناك توافقية لبعض الكتل لأجل تمرير الموازنة وعدم الكشف عن مبالغ المخصصات أو محاولة تخفيضها بما هو مناسب وطبيعي
مطالبة ابتداء الائتلاف الوطني العراقي مقترحة كان تخفيض رواتب المسؤولين إلى 50% للأسف لم يمر هذا المطلب وتم النزول إلى مقترح آخر هو تم تخفيضها بنسبة 20% لم ينال هذا المقترح أيضا الموافقة باعتبار لم يتحقق عدد كافي من التصويت فأسقط هذا المقترح
وطلبت بتخفيض الرئاسات
لا الرئاسات كانت 20% مش المقترح 20% لكن رواتب المسؤولين والوزراء وأعضاء مجلس النواب كان 50% من الرواتب والمخصصات لم يحظى بالتصويت ولكن عندما هدد الائتلاف الوطني العراقي الخروج من القاعة وكسر النصاب وعدم اكتمال الموازنة حينها تم القبول بإعادة التصويت وحظى على 10%، ولكن ليس المخصصات والرواتب وإنما فقط الرواتب.
يعني هنالك من يشير بأن الإنجاز هو متواضع جدا، يعني البرلماني ينخفض 200,000 وباقي الوزراء يعني مبالغ بسيطة جدا، وحتى المبالغ اللي طالبت بها لتخفيضها من المنافع الاجتماعية للرئاسات هو متواضع جدا.
نعم، حتى مطلبنا كان 50%، لكن ما تحقق قليل. أنا أتفق معك، ولكن لا تنسى أن هناك من مطالب أخرى تم تمريرها، وهي مطالب مهمة جدا من قبيل دولار لكل برميل نفط منتج ومكرر، و$20 لكل سائح في محافظات اللي بها سياحة دينية، إضافة إلى المنافع الاجتماعية للرئاسات. لا صحيح المنجز بالنسبة للمسؤولين قليل 10%، ولكن هذه أول خطوة في الطريق الصحيح، وهي ليست نهاية المطاف. في بداية البرلمان القادم نحن عازمون على إما تخفيضها أو وضع سلم رواتب عادل ومنصف يرفع هذه الهوة الشاسعة بين المواطن العادي وبين المسؤول.
أما الدكتورة حنان الفتلاوي عضو هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، فأشارت أن مطالبات بعض الأعضاء في هذا الوقت بالذات بتخفيض الرواتب أو تقليص مخصصات الرئاسات تأتي لأسباب دعائية، مشيرة أن ما يصرف من معونات للفقراء والمحتاجين هو من هذه المعونات الاجتماعية، وهي خاضعة للرقابة المالية، لا كما يتصور البعض أنها لمصلحة الرؤساء أو لعوائلهم ولتوابعهم حصرا.
طبعا نحن مع المبدأ، مبدأ التخفيض يفترض أن يكون بوقت أكر من الآن، إذا كان هو المبدأ حق ومبدأ إنصاف للمظلومين للفقراء للبسطاء، بالنتيجة يفترض أن يكون بداية تشكيل الحكومة في بداية انتخاب مجلس النواب. أما الأصوات اليوم تتعالى في آخر شهر أثناء إقرار ميزانية بعد أن تمتعوا بالامتيازات لمدة 4 سنوات ويأتون اليوم بالمطالبة والتقليل شكلي، حقيقة نحن طموحنا لتقليل فعلي، تقليل عملي، يعني من يقلل 50% أو 20% من الرواتب والمخصصات، ليس فقط التقليل من الرواتب التي لا تتجاوز 200,000، وبالنتيجة تم إضافة لرواتب حمايتهم مبلغ من المال، بالنتيجة أخذ أكبر مما أعطى. أما تقليل المنافع الاجتماعية فبرأيي فيه ضرر، كون المنافع الاجتماعية أحيانا في وقت الأزمات الطوارئ الحوادث هناك جهات بسيطة فقيرة قد تستفيد منها، مع إبقائها يفترض وتقنينها بحيث تكون هناك ضوابط، تكون هناك رقابة، تكون هناك شفافية.
هنالك من يشير بأن رواتب الرئاسات الثلاث والمنافع الاجتماعية غير معروفة حتى لدى وزارة المالية، وأيضا غير خاضعة للرقابة سواء من ديوان الرقابة أو من هيئة النزاع.
لا حقيقة غير معروفة حتى من وزارة المالية، أنا لا أتفق معك. هناك كشف وتفصيلي وموجود في وزارة المالية، تعرف كل منصب ما هو مقدار الراتب والمخصصات، وعلى هذا الأساس أحيانا لما تأتي زيادة نقول زيادة 10% أو 5% أو 1% تأتي على أساس كشف تفصيلي ودقيق، فهي موجودة في وزارة المالية. أما غير معلنة رسميا للمواطن أكيد غير معلنة، ولأسباب تذكر كثيرا لعدم خلق فجوة كبيرة بين المسؤول والعضو مجلس النواب والمواطن الفقير، قد تكون أغراض إعلامية لعدم خلق مشاكل، حسد، كره، حقد، أو أحيانا خشية. هو المبدأ خاطئ، لكون الرواتب عالية يخشى من المواطن أن يطلع عليه وبالنتيجة ينفر ولن يتوجه للانتخاب ولن يثق بهذا المسؤول ولن يعتقد بكفاءة المسؤول. إذا صار المطلب مطلب مادي، افترض هو يكون مطلب المنصب مطلب خدمة، خدمة المواطنين، لتقديم شيء لهم لرعاية مصالح المواطنين، هذا هو المبدأ العام اللي يفترض أن يكون العمل به، لا أن يكون مبدأ أخذ أصوات الناس وبالنتيجة تركهم يغطون بالفقر والجوع وقلة المياه وقلة الخدمات، والمسؤول يتنعم ويتلذذ بالثروات والأموال والمناصب.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، توقع رئيس المجلس الكلداني السرياني الأشوري فهمي يوسف أن تكون مشاركة المسيحيين المتواجدين خارج العراق ضعيفة نتيجة عدم استعداد بعض الدول الأوروبية لفتح المراكز الانتخابية بعكس المتواجدين في الداخل، حيث يرى أنها ستكون حاشدة لوجود العديد من الكيانات السياسية المسيحية التي تتنافس على مقاعد الكوتا الخمسة التي خصصت للمسيحيين في العراق. عبد الخالق سلطان معه المزيد من التفاصيل.
في حديث خاص بإذاعة العراق الحر، أشار فهمي يوسف رئيس المجلس الكلداني السرياني الآشوري ومقره الرئيسي في دهوك أن مشاركة المسيحيين المتواجدين في داخل العراق ستكون جيدة، لكنه توقع أن تكون مشاركة المسيحيين المهجرين ضعيفة.
حقيقة أنا أضمن الداخل، يعني المشاركة في الداخل يعني أنا أضمنها 100%، ولكن في الخارج هناك لدينا ما يقارب 300,000 400,000 عائلة موزعة إلى دول الجوار، الدول العربية وهي أردن وسوريا ولبنان ومصر وتركيا. هذه العوائل حقيقة من الصعوبة أن تذهب إلى صناديق الاقتراع وأن تضع أصواتها، لأن ليس هناك أي توعية من الناس. إن شاء الله سننتظر بعد أيام لوضع خطة للتوعية هذه العوائل الموجودة في هذه الدول.
يوسف أشار إلى أن المفوضية قد قدمت العديد من التسهيلات للعوائل المسيحية التي نزحت من المحافظات الوسطى والجنوبية إلى أقليم كردستان.
هذه العوائل المهجرة ما تقارب تقريبا عدد كثير في موزعة في أقليم جميعة، وحقيقة المفوضية أخذت إجراءات جيدة بتوزيع المراكز إلى المهجرين ومراجعة هذه المراكز لتسجيل أساميهم واستلام بطاقة ذكية التي تمنحهم الفرصة للانتخاب، ومن لديه مركز في مثلا بغداد يراجع المفوضية ويقول أنا بطاقتي أرزاق بغداد أو أنا لا أستطيع أن أذهب إلى بغداد، فمفوضية تأخذ الإجراءات وتسجل اسمه وتنقل المركز ماله من بغداد إلى المكان الموجود هو لكي يضع صوته إلى المرشح الذي يختاره.
طالب رئيس المجلس الكلداني السرياني الآشوري الكيانات المرشحة بضرورة الالتزام بمبدأ التنافس الشريف فيما بينها في الحملة الانتخابية المرتقبة،
وطالب جميع الكيانات أن لا يكون هناك، حقيقة هناك تنافسات بين الكيانات ولكن هذه التنافسات أن تكون تنافسات مجرد إعلامية، لكن الشغل الذي يعملوه في هذا الوطن أن يكون عمل واحد جماعي لخدمة هذا البلد وبناء هذا البلد.
في حين توقع ماجد إيليا من الحزب الوطني الآشوري أن تكون المنافسة قوية بين القوائم المسيحية المشاركة في الانتخابات،
أن الخمس قوائم المنافسة على خمسة مقاعد لمجلس النواب العراقي منذ البدء كانت مشاركة بعدة حملات انتخابية، الثلاث الحملات الماضية وهذه الحملة أيضا، وأكيد لا شك في ذلك أن القوائم كل واحد من هذه القوائم هو مستعد بشكل أو بآخر وبقوة، خاصة أنها قوائم مفتوحة.
يذكر أن البرلمان العراقي كان قد خصص خمسة مقاعد من الكوتا للمكون المسيحي في العراق، ويتنافس عليها خمسة قوائم مسيحية من أنحاء مختلفة من العراق. عبد الخالق السلطان لإذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، قبل ختام هذه الساعة أترككم برفقة الزميل خضير الشايع وحلقة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. في حلقات هذا الشهر ننتقل إلى الشطرة الخضراء، إلى أهوار الجنوب، إلى أريافه الجميلة، إلى نخيله التي تداعب الهواء الطلق وهي تطل على شط الفرات الذهبي، إلى محافظة ديقار، إلى الناصرية حيث دعا الشاعر الحسناء قصري زبونك خلي الحجل يبان. والشطرة تحكي العديد من القصص الوطنية ومن الرجولة العراقية، حيث ولد وترعرع رائد الغناء الريفي العراقي الأصيل على مدى الأجيال دون منازع. مستمعي الكرام، طبعا تعرفتم على هذا الصوت العذب، صوت حضيري أبو عزيز، ومعنا في الاستوديو أستاذ البير. مساكم الله بالخير. أستاذ البير حضيري أبو عزيز، طبعا احنا سنصول ونجول في نتاجه الغنائي والموسيقي، ولكن حضيري أبو عزيز طبعا طور العبودية الغناء الريفي، مو
أول من أدخل العبودية بقالب سليم هو حضير أبو عزيز، خلى على كل سلم موسيقي، على كل مقام خلى عبودية
ملائمة. زين، هذه العبودية اللي استمعنا إليها هالساعة
كانت من نغم السيجار،
من نغم السيجار،
ولازم وراها يغني بستة أيضا من نغم السيجار،
من نغم السيجار.
حب أسمعك شوية على الناي،
على السيجار. والله
على السيجار،
فضل انطينا.
Yeah.
مدينة الشطرة التي تقع في الجنوب العراقي، أي في منطقة الأهوار والأرياف العراقية، ومن عشيرة العبودة المنتشرة أفخادها في محافظة ذيقار، ومن أحد أفخادها المشهورين باسم الصراخبة، ولد للمرحوم حسن بن رهيف الصرخبي سنة 1904، ولد شماه حضيري. وقد تيتم هذا الطفل بعد ولادته بعام واحد، أي في سنة 1905، بعدما قتل والده المرحوم حسن حين هاجم ببندقيته إحدى السفن التركية التي كانت تقل نفرا من جبات الضرائب الجندرمة العثمانيين المسلحين الذين كانوا يتجولون بالسفينة في نهر الفرات لجباية الرسوم الضرائبية من الفلاحين الذين يسكنون في المدن أو القرى أو الأرياف المشرفة على نهر الفرات. وكان العراق، كل العراق، يخضع لسيادة سلاطين بني عثمان. وقد انتقمت جنود الجندرمة من حسن والد حضيري فقتلوه ومثلوا به وقطعوا رأسه ليكون عبرة للمواطنين العراقيين الذين كانوا يضيقون ذرعا باحتلال وطنهم وخضوعهم للولاة الأتراك الذي كانت الحكومة التركية المركزية تعينهم في المدن العراقية، وكان على هؤلاء الولاة جمع الضرائب بالحق أو بالباطل لإرسال المبالغ المطلوبة منهم للحكومة المركزية في تركيا. اسم سفينة الجباية كان بغداد. وما أن انتشر خبر استشهاد حسن ابن رهيف لتصديه بالسلاح الجبات إلا وأصبح حسن هذا والد حضيري لدى الشعب العراقي شهيدا من الفدائيين العراقيين الوطنيين الأحرار. كان استشهاده مفخرة لولده حضيري، وقد حبب المواطنون حضيري منذ طفولته ورأوا به مثالا للطفل البريء اليتيم الذي ضحى والده بعائلته بزوجه بولده بأصدقائه ببيته وبحياته من أجل رفع معنوية الشعب العراقي كقدوة للمقتدين الذين استشهدوا بعده من أجل تحرير العراق من احتلال الأتراك العثمانيين الذين حكموا العراق كأربعة قرون من الزمن، أي منذ سنة 1534 ميلادية حتى سنة 1918، ومن الاستعمار البريطاني حتى حصول العراق على استقلاله بدخوله إلى عصبة الأمم سنة 1932 ثم بإنهاء الانتداب البريطاني.
يا لهش لهيك عنا يا ويا ويا يا لها فوق ضمر والروما يا يا لها ماي يا لهش لهيك عنا يا ويا ويا يا لها متنا والنخويل يا وما لها ماي يا لها تعود الليالي لي يا بنام.
هذا شلون أشقر خد ورد أحمر ومن نغم البستنيقار.
هذا شلون أشقر وخد ورد أحمر هذا شلون أشقر خد ورد أحمر بيبل وابتلينا بيبل وابتلينا وعند عيون تسحر عند عيون تسحر هذا شلون أشقر يا روحي خد ورد أحمر يعني هذا شلون بيبل وابتلي انا فراق ما أقدر لو فراق ما أقدر
هذا شلون أشقر
أبيض خد ورد أحمر
هذا شلون أشقر
أبيض خد ورد أحمر بيبلو أبسلي أنا يا عالم بيبلو أبسلي أنا وعند عيون تسحر شعند عيون تسحر بل علي هلال ويش عضاي من اجبل علي بنورة نور السنية من اجبل علي هلال ويش عضاي لا طايح بداية لا طايح بداية كان القلب يستار كان القلب
مستمعي الكرام كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن. يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع إعداد خضير الشائع.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
خلاص شكو 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 شك هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irIQ@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.